بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، اللهم آمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل، أي من صغره، ألهمه الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع، وأنه خرج به بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصر فيها، وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا. وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها، وكثير من ذلك ما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين، ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها، كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل ذلك، وقوله: وكنا به عالمين، أي وكان أهلا لذلك. ثم قال: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره، الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله عز وجل. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي معتكفون على عبادتها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: مر علي على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل؟ فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. قوله تعالى: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال، ولهذا قال: لقد كنتم أنتم آباؤكم في ضلال مبين، أي الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم. فلما سفه أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يقولون هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أو محقا فيه، فإنا لم نسمع به قبلك. قوله تعالى: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي ربكم الذي لا إله غيره، هو الذي خلق السماوات والأرض وما حوت من المخلوقات، الذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. قوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم أقسم الخليل قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين أي إلى عيدهم، وكان لهم عيد يخرجون إليه. قال السدي لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. فخرج معهم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال إني سقيم، فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون مه فيقول إني سقيم. فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال تالله لأكيدن أصنامكم. فسمعه أولئك. وقال أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال إني سقيم وقد كان بالأمس. قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعه ناس منهم. وقوله فجعلهم جذاذا أي حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم يعني إلا الصنم الكبير عندهم كما قال فراغ عليهم ضربا باليمين. وقوله تعالى لعلهم إليه يرجعون ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. قوله تعالى قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة عقول عابديها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أي في صنيعه هذا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أي قال من سمعه يحلف أنه لا يكيدنهم سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب وتلا هذه الآية. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله تعالى قالوا فأتوا به على أعين الناس أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم. وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي تركه لم يكسره فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون، فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد. وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث، ثنتين في ذات الله قوله بل فعله كبير هذا وقوله إني سقيم. قال وبينه هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة إذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل فقال إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه فجاءه فقال ما هذه المرأة منك؟ قال هي أختي. قال فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله وأنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذا شديدا فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد، ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين فقال ادع الله لي فلا أضرك، فدعت له فأرسل، ثم دعا أدنى حجابه فقال إنك لم تأتيني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر، فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت، فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته قال مهيم، قالت كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. قال محمد بن سليم
كفى،
نعم أحسن الله عليكم سليم، كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. قال محمد بن سيرين وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء. قوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال فرجعوا إلى أنفسهم، أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ثم أطرقوا في الأرض، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال قتادة أدركت القوم حيرة سوء فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقال السدي ثم نكسوا على رؤوسهم، أي في الفتنة. وقال ابن زيد أي في الرأي. وقول قتادة أظهر في المعنى لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزا، ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق. فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تضر ولا تنفع فلما تعبدونها من دون الله، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام عليهم الحجة عفوا سيدنا الذي
يروج
نعم أحسن الله عليكم الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها، ولهذا قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قوله تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فجمعوا حطبا كثيرا جدا. قال السدي حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم، ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارا، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد قط نار مثلها. وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد. قال شعيب الجبائي اسمه هيزن، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فلما ألقوه قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ابن هشام قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. وقال شعيب الجبائي: كان عمره 16 سنة، فالله أعلم. وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما من الله فبلا. وقال سعيد بن جبير ويروى عن ابن عباس أيضا قال: لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول: متى أمر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت. وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنار، ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه. وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال: بردت عليه حتى كادت تقتله، حتى قيل: وسلاما. قال: لا تضريه. وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وقال جويبر عن الضحاك قوله تعالى: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال: صنعوا له حظيرة من حطب جزل، وأشعلوا فيه النار من كل جانب، فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله. قال: ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق، فلم يصبه منها شيء غير ذلك. وقال السدي: كان معه فيها ملك الظل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مهران قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المنهار بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فقال: كان فيها إما 50 وإما 40. قال: ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها، وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرش جبينه. قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقال قتادة: لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ. وقال الزهري: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا جرير بن حازم أن نافعا حدثه قال: حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحا، فقلت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقتل به هذه الأوزار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وقوله
في
تعالى
في الأثر اللي هو قاله أبو زرعة:
نعم
وجده يرشح جبينه، مش كده؟
نعم، هي محذوفة من الحال. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وجده يرشح جبينه، نعم،
بالحال، بمعنى الأثر الذي سبقه.
نعم، جزاكم الله خير.
يمسح وجهه من العرق.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وقوله تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاهم من النار فغلبوا هنالك. وقال عطية العوفي: لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة. قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه، وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة منها، كما قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال: الشام، وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضا. وقال قتادة: كان بأرض العراق فأنجاه الله إلى الشام، وكان يقال للشام عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وبها يهلك المسيح الدجال. وقال كعب الأحبار في قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى حران. وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام، فلقي إبراهيم سارة وهي بنة ملك حران، وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على ألا يغيرها. رواه ابن جرير وهو غريب، والمشهور أنها بنة عمه، وأنه خرج بها مهاجرا من بلاده. وقال العوفي عن ابن عباس: إلى مكة، ألا تسمع قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال عطاء ومجاهد: عطية. وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عيينة: النافلة ولد الولد، يعني أن يعقوب ولد إسحاق، كما قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحدا فقال: رب هب لي من الصالحين، فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، أي الجميع أهل خير وصلاح، وجعلناهم أئمة، أي يقتدى بهم، يهدون بأمرنا، أي يدعون إلى الله بإذنه. ولهذا قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من باب عطف الخاص على العام. وكانوا لنا عابدين، أي فاعلين لما يأمرون الناس به. ثم عطف بذكر لوط، وهو لوط بن هاران بن آزر، كان قد آمن بإبراهيم واتبعه وهاجر معه، كما قال تعالى: فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. فآتاه الله حكما وعلما، وأوحى إليه وجعله نبيا، وبعثه إلى سدوم وأعمالها، فخالفوه وكذبوه، فأهلكهم الله ودمر عليهم، كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز. ولهذا قال كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز ولهذا قال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا، إنه من الصالحين. قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا قال هاهنا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله، أي الذين آمنوا به كما قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقوله من الكرب العظيم أي من الشدة والتكذيب والأذى، فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يقصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقوله ونصرناه من القوم أي ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي أهلكهم الله بعامة ولم يبق على وجه الأرض منهم أحدا، إذ دعا عليهم نبيهم. قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال ابن إسحاق عن مرة عن ابن مسعود كان ذلك الحرث كرما قد نبتت عناقيده، وكذا قال شريح. قال ابن عباس النفش الرعي، وقال شريح والزهري وقتادة النفش بالليل، زاد قتادة والهمل بالنهار. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم قال حدثنا المحاربي عن أشعث عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، قال كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته. قال فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان غير هذا يا نبي الله، قال وما ذاك؟ قال تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كانت دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبه، فذلك قوله ففهمناها سليمان. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حدثنا خليفة عن ابن عباس قال فحكم داود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب، فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم؟ فأخبروه فقال لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي بينهم؟ قال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث ورد الغنم إلى أصحابها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا خديج عن أبي إسحاق عن مرة عن مسروق قال الحرث الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته، فأتوا داود عليه السلام فأعطاهم رقابها، فقال سليمان عليه السلام لا بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى أهل الغنم غنم غنمهم، وأهل الكرم كرمهم. وهكذا قال شريح ومرة
غنمهم حرمهم.
نعم عفوا أحسن الله عليكم. ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم. نعم. وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد ومرة نعم ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال ابن جرير حدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل عن عامر قال جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما إن شاة هذا قطعت غزلا لي. فقال شريح نهارا أم ليلا؟ فإن كان نهارا فقد برئ صاحب الشاة، وإن كان ليلا ضمن. ثم قرأ قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم الآية. وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث الليث بن سعد عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه. عفوا سيدنا
محيصة.
نعم
بياء مشددة.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وقد علل هذا الحديث وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكام، وبالله التوفيق. وقوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى، قال ما يبكيك؟ قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول قول هؤلاء الناس عن قولهم. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال يعني الحسن إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثة لا يشترون به ثمنا قليلا ولا يبتغون فيه الهوى ولا يخشون فيه أحدا. ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قلت أما الأنبياء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار، والله أعلم. وفي السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابنان لهما جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا، فدعاهما سليمان فقال هاتوا السكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه، فقضى به للصغرى. وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. نعم لا تشقه. نعم أحسن الله عليك. نعم أحسن الله عليك. قال لا تشقه نعم. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى.
وأصلها طبعا السكون،
نعم
لكن في هنا كده 2 سكون، مش كده؟
نعم
السكون الناشئ عن
نعم
التشديد،
نعم
والسكون اللي هو بتاع الجزم، فبيتخلصوا بفتحة بقى.
نعم صحيح. نعم أحسن الله عليكم. نعم.
الله يبارك.
وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء: باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم المعساكر في ترجمة سليمان عليه السلام من تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشر عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس، فذكر قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها 4 من رؤسائهم، فامتنعت على كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها، فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان عليه السلام واجتمع معه ولدان مثله، فانتصب حاكما وتزيى 4 منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا. فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: أبيض. فأمر بقتلهم فحكي ذلك لداود عليه السلام، فاستدعى من فوره بأولئك 4 فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه، فأمر بقتلهم. وقوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه وترد عليه الجبال تأويبا. وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا، فوقف واستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله عنه. ومع هذا قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم، يعني صنعة الدروع. قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح، وهو أول من سردها حلقا، كما قال تعالى. وهو أول من سردها حلقا، كما قال تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار، ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة. ولهذا قال:
تشق أو تقطع.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. ولهذا قال: ليحصنكم من بأسكم، يعني في القتال، فهل أنتم شاكرون، أي نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود عليه السلام، فعلمه ذلك من أجلكم. وقوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته، ثم تحمله فترفعه وتسير به وتظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض، فينزل وتوضع آلاته وخشبه. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال: غدوها شهر ورواحها شهر. قال ابن أبي حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان 600,000 كرسي، فيجلس مما يليه مؤمن الإنس، ثم يجلس من ورائهم مؤمن الجن، ثم يأمر الطير فتظلهم، ثم يأمر الريح فتحمله، صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان سليمان عليه السلام يأمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل، ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها، ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فترتفع حتى تصعد على فراشه، ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء، وهو مطأطئ رأسه مما ما يلتفت يمينا ولا شمالا، تعظيما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه من ملك الله تعالى، حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه. وقوله تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له، أي في الماء يستخرجون اللآلئة وغير ذلك، ويعملون عملا دون ذلك، أي غير ذلك، كما قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقوله تعالى: وكنا لهم حافظين، أي يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو محكم فيهم، إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء. ولهذا قال: وآخرين مقرنين في الأصفاد. أمين وإياكم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم إن شاء الله.
إن شاء الله سيدنا، لو يتسنى بس إخبار الموضوع البداية فقط.
نعم، في سورة الأنبياء آية 83.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام ابن كثير نواصل قراءة تفسير الإمام ابن كثير. قال الإمام رحمه الله: قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل، حتى عافه الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى، وأفرد في ناحية من البلد ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، غاية في الصبر، وبه يضرب المثل. وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد، ولم يبق له شيء، أحسن الذكر ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني، وفرغت قلبي، ليس يحول بيني وبينك شيء. لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني، فلقي إبليس من ذلك منكرا. وقال أيوب عليه السلام: يا رب، إني أعطيتك المال والولد، فلم يقم على بابي أحد يشكو لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها، وأقول لنفسي: يا نفس، إنك لم تخلقي لوطء الفرش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم. وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول. وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء. فقال الحسن وقتادة: ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأشهرا ملقا على كناسة بني إسرائيل، تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه وعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء. وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبقى إلا العصب والعظام. فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب، لو دعوت ربك يفرج عنك أو يفرج عنك، هي يفرج بالتسكينة شيخنا،
ماشي، لا بأس.
يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك.
جواب
فقال
الدعاء
جواب
يعني لو دعوت يفرج.
جواب طلب: لو دعوت ربك يفرج عنك. فقال: قد عشت 70 سنة صحيحا، فهل قليل لله أن أصبر له 70 سنة؟ فجزعت من ذلك فخرجت، فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه. وإن إبليس انطلق إلى رجلين من فلسطين كانا صديقين له وأخوين، فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا، فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكما، فإنه إن شرب منه برأ. فأتياه فلما نظر إليه بكيا، فقال: من أنتما؟ فقال: نحن فلان وفلان. فرحب بهما وقال: مرحبا بمن لا يجفوني عند البلاء. فقال: يا أيوب، لعلك كنت تسر شيئا وتظهر غيره، فلذلك ابتلاك الله. فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو يعلم ما أسررت شيئا أظهرت غيره، ولكن ربي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع. فقال له: يا أيوب، اشرب من خمرنا، فإنك إن شربت منه برأت. فقال فغضب وقال: جاءكما الخبيث فأمركما بهذا، كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام. فقام من عنده، وخرجت امرأته تعمل للناس، فخبزت لأهل بيت لهم صبي، فجعلت لهم قوصا، وكان ابنهم نائما، فكرهوا أن يوقظوه فوهبوه لها، فأتت به أيوب فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذا، فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر. قال: فلعل الصبي قد استيقظ، فطلب القرص فلم يجده، فهو يبكي على أهله، فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى بلغ قرص. ما فطلب القوس فلم يجده، فهو يبكي على أهله، فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى بلغت درجة القوم، فنطحتها شاة لهم، فقالت: تعس أيوب الخطاء. فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القوس، ويبكي على أهله لا يقبل منهم شيئا غيره، فقالت رحم الله أيوب، فدفعت القرص إليه ورجعت. ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب فقال لها: إن زوجك قد طال سقمه، فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان، فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب، فقال: قد أتاك الخبيث، لله علي إن برأت أن أجلدك 100 جلدة. فخرجت تسعى عليه فحضر عنها الرزق، فجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدونها. فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع، خلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات الأشراف فأعطاها.
حلقت
نعم،
حلقت
حلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات الأشراف فأعطوها طعاما طيبا كثيرا. فأتت به أيوب فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني. فأكل منه، فلما كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد، فحلقت أيضا قرنا فباعته من تلك الجارية فأعطوها من ذلك الطعام. فأتت به أيوب فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو. فوضعت خمارها، فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا شديدا، فعند ذلك دعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له صوت. قال: وكانت امرأة أيوب تقول: ادعو الله فيشفيك، فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل، فقال بعضهم لبعض: ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه. فعند ذلك قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: كان لأيوب عليه السلام أخوان، فجاء يوما فلم يستطيع أن يدنو منه من ريحه، فقام من بعيد فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني، فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني، فصدق من السماء وهما يسمعان. اللهم بعزتك. ثم خر ساجدا ثم قال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني. فما رفع رأسه حتى كشف عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا. فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان. فقال أحدهما لصاحبه: تعلم، والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على رجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج في حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحي إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. رفع هذا الحديث غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية، وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت: يا عبد الله، أين ذهب المبتلى الذي كان ها هنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب. فجعلت تكلمه ساعة. فقال: ويحك. فجعلت تكلمه ساعة. فقال: ويحك، أنا أيوب. قالت: أتسخط مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك، أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي. وبه قال ابن عباس: ورد عليه ما له وولده عيانا ومثلهم معهم. وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك، وقرب عن صاحبتك قربانا واستغفر لهم، فإنهم هو بقى ممكن صاحبيك.
نعم
تمام. هو في نسخة صحابتك، أعتقد ده أوقف من السياق عشان تستغفر لهم،
نعم
هل هذا صحيح؟
ماشي إن شاء الله.
تمام. وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك، رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عفى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه، قال: فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ فقال: يا رب ومن يشبع من رحمتك. أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آخر. وقوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضا، وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتاده. وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة، وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه رحمه الله تعالى، قال: ويقال اسمها ليا ابنة منشا ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال: ويقال ليا بنت يعقوب عليه السلام زوجة أيوب، كانت معه بأرض البثنية. وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة فعوضناك مثلهم. قال: لا، بل اتركهم لي في الجنة فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني:
الأثر اللي فات ده اللي هو فيه إيه؟ وقرب عن صحابتك قربانا،
تمام
مناسب جدا لقوله عن نفسه صلى الله عليه وسلم: غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، يعني
أكبر عليكم.
يقسمان يعني، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق،
تمام
كأنه يعني يكفر عنهما حتى
تمام
يعني لا يذكر أحد الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا مناسب لهذا.
جزاكم الله خير على خير.
أبعد النجعة
تمام
بضم النون وسكون الجيم.
تمام يا سيدي، جزاكم الله خير.
اللهم العرب بتقول كده يعني على إن إنسان يكون رعى في مكان والمكان ده ما يكونش مناسب للرعي،
تمام
فجعلوه بقى مثل لإيه؟ للي يبتعد في كلامه عن المراد.
تمام جزاكم الله خير.
اللهم آمين جميعا.
وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوف البكلي قال: أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مطرفا فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. وهكذا روي ابن
مطرفة
عبادة مطرفا فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. وهكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف والله أعلم. وقوله رحمة من عندنا أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به وذكرى للعابدين، أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدرات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك.
نعم
قوله تعالى
إن شاء الله.
كما طبع سيد
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.